والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نصلي على محمد وآل محمد. في نهاية بحث التعارض يتحدث السيد الشهيد رحمة الله عليه في عدة تنبيهات، أو قل في عدة نقاط، أوصلها إلى 5 نقاط. وهذه التنبيهات أو النقاط تتحدث في الروايات التي تفيد القاعدة الثانوية، الروايات التي أشارت إلى حكم التعارض بحسب الروايات وفق مقتضى الروايات. إذن فهذه التنبيهات تتحدث عن كل الروايات التي مرت، سواء كانت روايات العرض على الكتاب أو روايات العلاج بقسميها، روايات التخيير وروايات الترجيح. السيد الصدر رحمة الله عليه يريد أن يؤصل بعض الأمور في المقام الثاني، وهو حكم المتعارضين بحسب ما ورد من روايات. إذا سدونا الباب. النقطة الأولى أن عليكم السلام ورحمة الله، أن الأصوليين الذين أخذوا بروايات التخيير اختلفوا فيما بينهم، هل إن التخيير هو تخيير بنحو المسألة الأصولية أو هو تخيير بنحو المسألة الفقهية؟ أنتم لا أظن أنكم نسيتم أننا لم نأخذ بروايات التخيير، وقلنا إن روايات التخيير مردودة إما سندا وإما دلالة لا تدل على التخيير، وإن كنا قد قلنا إن جعل الحجية التخييرية بنحو مشروط ممكن عقلا، لكننا لم نستفد ذلك من روايات التخيير. هذه النقطة يبحثها السيد الصدر رحمة الله عليه ليس على مبنى أو مبنى مشهور المحققين من أن روايات التخيير ليست بتامة، هذه النقطة يبحثها على أساس المبنى الذي أخذ بروايات التخيير، وقال إننا حينما يتعارض الخبران فالمكلف مخير بين هذين الخبرين. على هذا الأساس من أخذ بروايات التخيير وحمل روايات الترجيح على الاستحباب كما سيأتي، هؤلاء اختلفوا فيما بينهم، هل إن المراد بالتخيير التخيير بنحو المسألة الأصولية، أو يراد بالتخيير التخيير بنحو المسألة الفقهية؟ والمقصود بالتخيير بنحو المسألة الأصولية أي التخيير في الحجية، والمقصود بالتخيير بنحو المسألة الفقهية أي التخيير في مقام العمل بين مضمون هذا الخبر أو مضمون ذاك. بعبارة أخرى، لو جاء خبران أحدهما يقول إن صلاة الظهر واجبة في ظهر يوم الجمعة، والآخر يقول إن صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة، ونحن نعلم من الخارج أنه لا تجب صلاتان في ظهر يوم واحد، فيحصل التعارض. فهنا إذا قلنا بأن المراد من روايات التخيير التخيير بنحو المسألة الأصولية أي بنحو التخيير في الحجية، فهذا معناه أنك إن اخترت الخبر الأول فهو حجة عليك، والخبر الآخر حجته ليست فعلية، وإن اخترت الخبر الثاني فهو حجة عليك، ويجب عليك أن تعمل بمضمونه. وأما الخبر الأول فهو حجته ليس فعلية عليك. بعبارة أخرى، المقصود بالتخيير بنحو المسألة الأصولية التخيير في الحجية، يعني إن اخترت الأول فهو الحجة مهما كان مضمونه. ويستطيع الفقيه إن اختار الخبر الأول اختار حجية الخبر الأول أن يفتي بمضمونه، ويقول إذا كان الخبر الأول هو وجوب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، تجب عليك أيها المكلف صلاة الظهر في يوم الجمعة. وإذا اختار الخبر الثاني بمعنى أن الخبر الثاني هو الحجة عليه، بمعنى أنه يستطيع أن يقول ويفتي أيها المكلف تجب عليك صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. حينئذ فالتخيير ليس في مقام العمل، التخيير في الحجية. فإذا اختار الخبر الأول صار هو الحجة، وإذا اختار الخبر الثاني صار هو الحجة. بينما إذا قلنا أن التخيير بنحو المسألة الفقهية، حينئذ في مقام العمل المكلف مجتهدا كان أو عاميا مخير في مقام العمل بين أن يأتي بصلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، وبين أن يأتي بصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة تماما، كما في التخيير بين خصال الكفارة. كيف إن من أفطر عمدا في يوم من أيام شهر رمضان فيجب عليه إما إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، هنا أيضا هو مخير في مقام العمل أنه إما أن يختار وجوب صلاة الظهر فيأتي بصلاة الظهر، أو يختار وجوب صلاة الجمعة فيأتي بصلاة الجمعة. غايتها الفرق بين التخيير بين خصال الكفارة وتخيير واقعي، بينما التخيير بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر وتخيير ظاهري. إذن فإذا كان المراد من التخيير التخيير بنحو المسألة الأصولية، فهذا يعني تخيير في الحجية، بمعنى إذا اختار الخبر الأول صار هو الحجة، ويجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، وإذا اختار الخبر الثاني فهو الحجة، ويجب عليه الإتيان بصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولا يجوز له إن اختار الخبر الثاني أن يأتي بصلاة الظهر، وإذا اختار الخبر الأول لا يجوز له أن يأتي بصلاة الجمعة. بينما إذا كان التخيير بنحو المسألة الفقهية فهو تخيير في مقام العمل. ولذلك قد يقال أن التخيير بنحو المسألة الأصولية عادة، من الذي يعرف أن هذين الخبرين متعارضان وروايات الترجيح التخيير تفيد التخيير في الحجية؟ عادة ما يكون هو الفقيه. بينما إذا قلنا أن روايات التخيير تخيير بنحو المسألة الفقهية، يعني تخيير في مقام العمل، فهذا لا يختص بالفقيه، حتى المكلف العادي يكون مخيرا في مقام العمل. هذا هو الفرق بين التخيير بنحو المسألة الأصولية والتخيير بنحو المسألة الفقهية. وفرق يترتب على هذا أنه إذا قلنا أن التخيير بنحو المسألة الأصولية يعني التخيير في مقام الحجية، فهذا يعني أن الفقيه يستطيع أن يفتي على ضوء الخبر الذي اختاره هو، ويستطيع أن ينسب هذا الحكم إلى الشارع المقدس. بينما إذا كان التخيير بنحو المسألة الفقهية فهو إنما يقول للمكلف أنت مخير بين أن تأتي بأي من عملين، ولا يستطيع أن ينسب أحد العملين إلى الشارع خاصة. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: نحن لا نحتاج أن نبحث أن التخير بنحو المسألة الأصولية أو بنحو المسألة الفقهية. لماذا؟ لأننا من الأول رفضنا ولم نتبنى روايات التخيير، فلا نحتاج إلى هذا البحث. هذا البحث يحتاجه من يقول ويبني على روايات التخيير. هذه النقطة الأولى. لا، هي الحجة ظاهرية، ليش حكم مرقعي؟
يجزم بالنسبة
لي. لا، حتى الحكم الظاهري نجزم بالنسبة لي للمولى، لا مشكلة.
واضح شيء، ولكن مو بدرجة الواقع.
لا لا ما. لا لا، على سيد، على رأي السيد الصدور، رأي السيد الصدور، الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري هو التالي: أن الحكم الواقعي هو ما لم يفترض في موضوعه شك، والحكم الظاهري ما افترض في موضوعه شك ولو ثبت بدليل قطعي. احنا عندنا الحجية ثابتة بدليل قطعي فنجزم بنسبتها الى المولى، لكنها حكم ظاهري. قال الاولى: ان العاملين بالمجموعة الاولى، يا هي المجموعة الاولى المستدل بها على التخيير، وعن كالشيخ ينسب ذلك الى الشيخ الاخوند اذ يحمل اخبار الترجيح على الاستحباب، سيأتي ذلك، اختلفوا فيما بينهم في ان التخيير هل هو تخيير في المسألة الاصولية اي في الحجية. يعني شنو؟ يعني إن اخترت الخبر الأول فهو الحجة عليك، والآخر شبيه حجيته ليست فعلية، وإن اخترت الثاني فهو الحجة عليك، والآخر شنو؟ حجيته ليست فعلية. يعني مرجع التخير شنو؟ شو أنت بقولي؟ إلى حجيتين مشروطتين: إن أخذت بالأول فهو الحجة، وإن أخذت بالثاني فهو الحجة. يعني الأول حجة إن أخذت به، والثاني حجة إن أخذت به. فإذا أخذت بالأول صار هو الحجة، والثاني شرطه لم يتوفر، لم تأخذ به، فهو حجيته ليست فعلية. هذاك خصال الكفارة مو موضوعنا، خصال الكفارة تخير واقعي، يعني من الأول مولى أصلا مو تخير بالحجية، يعني مو اجن دليلين واحنا مخير بين
مخير مرة كفالة مرة تدل.
لا لا، مخير في تخير واقعي، وكيفك تختار هذه او تختار هذه. قال: او في المسألة الفقهية. شو المسألة الفقهية؟ دل كما لو دل احد الخبرين على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، والخبر الاخر على وجوب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، وانت مخير بين ان تأتي بصلاة الجمعة او تأتي بصلاة الظهر، اي في الجري عملا على وفق احدهما. ومعنى الأول إن الإنسان لابد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين، يعني إذا اختار الأول فهو الحجة، إذا اختار الثاني فهو الحجة، فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع. ومعنى الثاني إن الإنسان لابد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين. ومن نتائج الفرق إن الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره. يعني شنو؟ إذا اختار الأول فيستطيع أن يكتب في الرسالة العملية: تجب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، أو تجب صلاة الجمعة، أو يقول لا يفتي بوجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وينسب ذلك إلى الشارع المقدس. ليش؟ لأنه اختار الخبر الأول وصار هو الحجة بحقه، وعلى الثاني يفتي بالتخير ابتداء. لا، يقول للمكلف، إذا قلنا أن التخير على مستوى المسألة الفقهية، يقول للمكلف إنك مخير بين أن تأتي بصلاة الجمعة وبين أن تأتي بصلاة الظهر، كما هو التخير في خصال الكفارة. غاية الأمر، هناك تخير واقعي وهناك تخير ظاهري. ليش؟ هذا وين؟ مو خبر الثقة. هذا مو خبر الثقة، هذا يقول هاي دلالة روايات التخير. هذا ما نتكلم عن مطلق خبر الثقة. ماذا تفيد روايات التخير؟ تقول روايات التخير: إذا تعارض خبران فأنت مخير بأن تأخذ بأين منهما. ما معنى ذلك؟
عفوا، كلام أن التخير أصولي، إذا أصولي راح يتناسب مع العلم، بأن الخبران متعارضان للثقة هو حكم ظاهري.
نعم. كل واحد منهم حكم ظاهر. بس إذا قلنا المسألة فقهية راح لازم وإذا قلنا فقط بمعنى يطبق عمل على مؤدى إحدى الخبرين. ولا يمكن أن يقول هذا صادر من الشيء وينسبه إلى الشارع. نعم. فقط جري عملي. نعم.
لا 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 مو جري عملي، عمل بمضمون أحد الخبرين. مو جري عملي على مستوى يعني بالمعنى وظيفة العملية، لا يجري عملا على مضمون أحد الخبرين. لماذا يجري عملا على مضمون أحد الخبرين؟ لأن هذا المضمون حجة وهذا المضمون حجة. ما نتكلم عن جري عملي بمعنى وظيفة عملية لا تستطيع أن تنسبه للمولى، لأنك لم تقل إن هذا حجة أو ذاك حجة، وإنما إنك مخير في مقام العمل. واضح الفكرة؟ قال وعلى الثاني يفتي بالتخير ابتداء، وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخير. احنا شنو ما بنينا؟ ما لنا حاجة، ما عندنا حاجة في بيان ما هو صحيح من القولين، لأننا لا نبني على ماذا؟ لا نبني على أصل روايات التخير. روايات التخير ليست تامة. النقطة الثانية إن هؤلاء اختلفوا أيضا. من هم هؤلاء الذين بنوا على روايات التخير؟ اختلفوا أيضا، يعني بعد أن اختلفوا في أن التخير هو تخير أصولي أو تخير فقهي، اختلفوا في أن التخير ابتدائي أو استمراري. بمعنى شو أنت تقول؟ بمعنى سواء قلنا بأن التخير أصولي أو التخير فقهي، فهل التخير ابتدائي أو التخير استمراري؟ الفرق بين التخير الابتدائي والتخير الاستمراري أن المقصود بالتخير الابتدائي أنك حينما جاءك الخبران المتعارضان، سواء قلنا بأن التخير تخير في الحجية أو تخير في المسألة الفقهية، إذا قلنا بأن التخير ابتدائي هذا يعني أنك حينما اخترت في الأسبوع الأول حجية أحد الخبرين أو مضمون أحد الخبرين، فهذا يعني أن من حقك التخير ابتداء وليس استمرارا. يعني في الأسبوع الثاني لا تستطيع أن تختار حجية الخبر الآخر أو مضمون الخبر الآخر. بالمثال خلينا نوضح الآن، لو جاء خبران أحدهما يقول إن صلاة الظهر واجبة في ظهر يوم الجمعة، والآخر يقول إن صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة، ونحن نعلم من الخارج بالضرورة الفقهية أنه لا تجب صلاتان في ظهر يوم واحد، هذا يعني أن الخبرين متعارضان. فإذا قلنا بروايات التخير، سواء قلنا بالتخير على نحو المسألة الأصولية أو الفقهية، فما هو المقصود من التخير؟ إذا كان المقصود التخير الابتدائي بمعنى أنك في الأسبوع الأول في هذه الجمعة إن اخترت أحد الخبرين، إن قلنا بأن التخير تخير أصولي هذا يعني أن الخبر الذي اخترته هو الحجة، وإن قلنا بأن التخير تخير فقهي هذا يعني أن مضمون الخبر الذي اخترته يجب عليك العمل به. جيد، في الأسبوع الآخر في الجمعة الأخرى هل من حقي أن أختار حجية الخبر الآخر أو مضمون الخبر الآخر أو لا؟ إذا كان التخير ابتدائي فقط وليس استمراريا، فهذا معناه أن في الأسبوع الثاني في الجمعة الثانية ليس من حقي التخير، إنما تخيرت أولا ويثبت علي هذا التخير طول الزمن، يعني يثبت علي ما اخترته على طول الزمن، وليس من حق التخير متى ما شئت أن أتخير. بينما إذا قلنا بأن المراد بالتخير التخير الاستمراري، فهذا يعني أني لو اخترت الخبر الأول في الأسبوع الأول فمن حقي أيضا أن أتخير الخبر الثاني في الأسبوع الثالث، ومن حقي في الأسبوع الثالث أن أتخير الخبر الأول، وهكذا متى ما أردت أن أتخير أتخير بين الخبرين، فالتخير استمراري. هذه لها المسألة، لها شبه بمسألة في الفقه من يقولون بجواز التبعيض، بس أريد أنظر للتوضيح، يقولون بجواز التبعيض بين الفقهاء، أيضا يختلفون. يعني مثلا فقيه قال بحرمة التدخين، فقيه آخر قال بحلية التدخين، فهناك من الفقهاء من يقول بأنك يجوز لك التبعيض في المسائل الفقهية، تأخذ الفتوى ممن تريد من مضموني الأعلمية، سواء قلنا باشتراط الأعلمية أو لم نقل. إذا لم نقل باشتراط الأعلمية فخذ الفتوى ممن تشاء، وإذا لم وإذا قلنا باشتراط الأعلمية فإذا تساوى في الأعلمية مجموعة فأنت مخير بينهم. هؤلاء الذين يقولون بجواز التبعيض، أيضا هؤلاء اختلفوا أني لو اخترت ابتداء حرمة التدخين وعملت بذلك لفترة، فهل يجوز لي بعد هذه الفترة من العمل أن أرجع إلى حليته أو لا؟ يجوز التبعيض ابتداء أو استمرارا؟ واضح؟ أغلب الذين قالوا بجواز التبعيض قالوا يجوز التبعيض ابتداء ولا يجوز استمرارا، يعني يجوز لك أن من الأول تختار أن تقلد الفقيه القائل بالحلية، بعد أن تقلد الفقيه القائل بالحرمة لا يجوز لك العدول إلى الفقيه القائل بالحلية. هنا أيضا هكذا طبعا يقول صرت تلاعب في الشريعة، طبعا هذا بالنسبة لهذه المسألة الفقهية، ولذلك احتاطوا هذه المسألة. أيضا هل التخيير ابتدائي؟ يعني من حقك أن تختار في بدء الأمر وإلا بعد ذلك لا تستطيع أن تختار، لا بد أن تلتزم بما اخترته، أو إن التخيير استمراري بحيث أنك متى ما أردت أن تختار فمن حقك ذلك. اخترت في الأسبوع الأول الخبر الأول، تستطيع أيضا أنت أن تختار في الأسبوع الثاني الخبر الثاني، وهكذا اختلفوا في ذلك. طبعا البعض قال ان التخيير ابتدائي وليس استمراريا، البعض الاخر قال ان التخيير استمراري وليس ابتدائيا. يعني هو التخير استمرار، هذا معنى مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني متى ما أردت أن تتخير ولو اخترته
قدر متيقن هو الابتداء، طبعا أكثر هو الاستمرار.
طبعا نحتاج دليل، فيا من قلتم بال
نفس الإطلاق يدل على الاستمرار.
لا لا هذا جاهز جاهز، هذا هو كلام. ما من أين استفدتم بالاستمرارية؟ من أين استفدتم أن روايات التخير تفيد التخير الاستمراري؟ لم يدعي مدعي أن روايات التخيير تفيد التخيير الاستمراري، والدليل على ذلك أنهم استدلوا بالاستصحاب. هذا يعني أن روايات التخيير من وجهة نظرهم مجملة من هذه الناحية، لا تفيد التخيير، لا تدل على التخيير الابتدائي ولا تدل على التخيير الاستمراري، هي مجملة، هي فقط أشارت إلى أصل التخيير وأجنبية، ولا يمكن أن نستفيد من الإطلاق من جهة أنه ابتدائي أو استمراري، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذن ما هو الدليل؟ قالوا نستصحب. كيف تستصحبون؟ ينسب ذلك إلى المحقق العراقي في نهاية الأفكار. كيف تستصحبون؟ قال نستصحب بهالطريقة، نقول في الأسبوع الأول كان من حقي أن أتخير إما الخبر الأول أو الخبر الثاني، إما على مستوى الحجية أو على مستوى العمل، من حقي أن أتخير. في الأسبوع الثاني أشك بجواز التخيير وأن من حقي التخيير فأستصحب جواز التخيير. استدلوا بالاستصحاب وليس باستفادة ذلك من الروايات. السيد الشهيد يعلق على ذلك فيقول: إذا كان التخيير بمعنى التخيير في المسألة الفقهية، يعني شنو التخيير في المسألة الفقهية؟ يعني أنك مخير بين مضمون هذا الخبر أو مضمون هذا الخبر، بمعنى أنه الواجب على إما أن تأتي بصلاة الجمعة أو أن تأتي بصلاة الظهر. فهذا إذا قلنا بأن التخيير هو تخيير في المسألة الفقهية فالاستصحاب تام الأركان. نستطيع في الأسبوع الثاني أن نقول بأني كنت مخيرا بين الخبر الأول والثاني ومن حقي التخيير، الآن أشك ببقاء حقي في التخيير فأستصحب ذلك. هذا يصح وين؟ يصح في المسألة الفقهية. يعني بعبارة إذا قلنا بأن التخيير في المسألة الفقهية يجوز لي أن أستصحب التخيير إلى الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الثالث وإلى ما لا نهاية. أما لو كان التخيير في المسألة الأصولية، أي تخيير في الحجية، فالتخيير في الحجية مرجعه شوي انتبهوا لي ما واضحة بالكتاب، مرجعه إلى أن حجية هذا الخبر مشروطة بالعمل به، وحجية الخبر الثاني مشروطة بالعمل به، أي أن الخبر الأول حجة إن اخترته والخبر الثاني حجة إن اخترته. واضح؟ لا لا، أنا اختاريته مو العمل، التزمت به. لا مو بضرورة، التزمت بأن هذا هو الحجة. أنا بالتخيير، إذا قلنا تخيير بالمسألة الأصولية، يعني إما أن يكون هذا حجة إن اخترته، بمجرد اختياري صار حجة.
جيد، المسألة الفقهية أنا أوصل لها، المسألة الفقهية بعد الحجة مبتنى على العمل.
على العمل. لا لا، إذا قلنا بأن المقصود بالمسألة الفقهية شنو؟ التخيير بين المضمون، وأنا اخترت هذا المضمون، عملت به أو لم أعمل، اخترت مضمونه، اخترت مضمون الوجوب.
تماما. هو الاختيار يؤدي الى حجيه الاول وعدمه يؤدي الى حجيه الثاني.
فرق بمن؟ قل لي. فرق خب بين الحجيه والمضمون واضح عندك. فرق بمن؟ فرق بجريان الاستصحاب من عدمه. انا الان في الاسبوع الاول اخترت مضمون، يعني التخيير على مستوى المساله الاصوليه، اخترت مضمون الخبر الاول وهو وجوب صلاه الجمعه، يعني من حقي ان اتخير بين مضمون هذا الخبر ومضمون هذا الخبر. بابا
ايهما اختار صار حجه؟
لا لا، مو ايهما اختار صار حجه، انا مخير بالمضمون.
اي هو ايهما اختار منهم صار حجه؟
لا لا، هو كلاهما حجه، كلاهما حجه. واضح عندك الفكره؟ مو تخير في الحجيه، تخير في المضمون، كلاهما حجه وانا مخير في مقام العمل. هذا الحق بالتخير يمكن استصحابه الى الاسبوع الثاني. شنو الفرق؟ يعني تخير في مقام العمل، هذا التخيير في مقام العمل كما هو ثابت في الأسبوع الأول يثبت في الأسبوع الثاني يثبت في الأسبوع العاشر. أما مو يوم اختر صار الحجة، هذا التخيير في المسألة الأصولية. أما إذا قلنا أن التخيير في الحجية، يعني أيهما اخترته صار هو الحجة، تخيير في المسألة الأصولية، هذا مرجعه أن حجية الخبر الأول مشروطة باختياره وحجية الخبر الثاني مشروطة باختياره. يعني شنو؟ يعني مرجعه إلى حجيتين مشروطتين، حجية الخبر الأول هو حجة إن اخترته والخبر الثاني هو حجة إن اخترته. شو أنت بقولي زين؟ فحينئذ حينما اخترت الخبر الأول في الأسبوع الأول، ما هو الخبر الحجة عليه؟ صار الخبر الأول هو الحجة والخبر الثاني ليس بحجة، يعني حجيته ليست فعلية. منتبهين وياي؟ أجي إلى الأسبوع الثاني ماذا أقول؟ تبولي زين، ماذا أقول؟ أقول لو كنت الخبر الأول لو اخترته فهو الحجة، لو اخترته فهو الحجة. تبول بالأسبوع الأول لو اخترته فهو الحجة. أنا لما أختار اخترت الخبر الأول، الخبر الثاني لو اخترته هو الحجة، هذه قضية شرطية. الخبر الثاني حجة إن اخترته. أأتي إلى الأسبوع الثاني فأستطيع أن أستصحب هذه القضية الشرطية أم لا؟ تبول زين. فإذن المحقق العراقي ماذا قال؟ قال تأتي إلى الأسبوع الثاني وتقول هكذا: الخبر الثاني إن اخترته فهو الحجة. الآن في الأسبوع الثاني أشك ببقاء صدق هذه القضية الشرطية فأستصحب صدق هذه القضية الشرطية، وهي إن الخبر الثاني إن اخترته فهو الحجة. وهكذا في الخبر الأول، هكذا أقول إن الخبر الأول لو اخترته فهو الحجة. الآن في الأسبوع الثاني أشك ببقاء صدق القضية الشرطية فأستصحب بقاء القضية الشرطية وأقول لو اخترته فهو حجة. فحينئذ في الأسبوع الثاني لو اخترت الخبر الثاني يكون هو الحجة. هكذا قال المحقق العراقي. السيد الصدر يعلق إن الاستصحاب إذا كان في التخيير بنحو المسألة الفقهية تام الأركان ولا مشكلة فيه، لكن هذا الاستصحاب إذا كان في التخيير بنحو المسألة الأصولية فما هو مفاد الاستصحاب؟ كيف استصحبت؟ كيف استصحبت؟ أنت في الاستصحاب بنحو المسألة الفقهية مخير بين المضمونين. تأتي إلى الأسبوع الثاني وتقول أنا كنت في الأسبوع الأول مخير بين المضمونين، الآن في الأسبوع الثاني جاوبوني هل أنا مخير بين المضمونين أيضا أم لا؟ أستصحب التخيير بين المضمونين. بينما في الاستصحاب بنحو المسألة الأصولية، الاستصحاب بنحو المسألة الأصولية التخيير بنحو المسألة الأصولية مرجعه إلى ماذا؟ إلى حجيتين مشروطتين، هذا الخبر إن اخترته فهو الحجة، وهذا الخبر إن اخترته فهو الحجة. فالآن لو أنا في الأسبوع الأول اخترت الخبر الأول، لا فرق بين أن اختار الخبر الأول أو الثاني للتمثيل، اخترت الخبر الأول صار حجة. أأتي إلى الأسبوع الثاني فأقول الخبر الثاني لو اخترته في الأسبوع الأول فهو الحجة، فهو الحجة. الآن أريد أن أختاره في الأسبوع الثاني فماذا أقول؟ الخبر الثاني لو اخترته هو الحجة في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني أشك بصدق هذه القضية الشرطية فأستصحب هذه القضية الشرطية. ومن الواضح أن هذا الاستصحاب استصحاب تعليقي، ومشهور المحققين بنى على عدم حجية الاستصحاب التعليقي. هكذا علق السيد الصدر رحمة الله عليه. طبعا هذا رد، طبعا هذا كله وين مبني؟
لا لا هذا من يقول بصحة الاستصحاب التعليقي،
هذا حتى لو قلنا بصحة الاستصحاب التعليقي هذا كله مبني على تمامية روايات التخيير، واحنا بالاصل رافضين روايات التخيير. لا التخيير الفقهي معناه التخيير بين المضمونين، يعني عملت أو لم تعمل. إذا قلنا بأن مراد رواية التخيير التخيير بين المضمونين فأنت مخير بين المضمونين، عملت أنت مخير بين المضمونين، شنو ماكو يعني لا يشترط إلا أن تعمل يلا يصدق أنك مخير بين المضمونين، أنت دائما مخير بين المضمونين. مخير هذا معنى التخيير الآن. فعلية من؟ هذا فعليه، يعني فعليه الـ يعني تقصد المضمون متى يكون فعليا عليه؟
اذا اخترته او اذا عملت به.
لا ما عندنا شيء شرط، يعني اذا اخترت صح عملك، اذا اخترت هذا صح عملك. ما اقول اذا اخترته هذا صار فعليا وسقط الآخر بمجرد الاختيار هذا يعني اختياري لمضمون هذا الخبر من حقي أن أختار هذا المضمون أو هذا المضمون بعد أن عملت بعد شنو يسقط عني وجوب العمل بمضمون الخبر الثاني. قال الثانية إن هؤلاء اختلفوا أيضا. ليش قال أيضا؟ لأن اختلفوا أولا في التخير الأصولي، في التخير بنحو المسألة الأصولية، والتخير بنحو المسألة الفقهية، في أن التخير ابتدائي أو استمراري. يعني شنو ابتدائي أو استمراري؟ يعني لو أن الإنسان اختار الخبر الأول الدال على وجوب صلاة الظهر مثلا في ظهر يوم الجمعة، فهل له بعد ذلك حق اختيار الخبر الثاني الدال على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة؟ إذا قلنا بأن ليس من حقه ذلك فهذا التخير ابتدائي، يعني ليس من حقه بعد ذلك أن يختار الخبر الثاني. وإذا قلنا من حقه في الأسبوع الثاني أن يختار الخبر الثاني أيضا، فهذا يعني أن التخير تخير استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما. شنو يعني التزاما؟ يعني لا التزاما إشارة إلى أن إذا كان التخير بنحو المسألة الأصولية التزاما، واضح؟ يعني التزام بالحجية، أو عملا هذه إشارة إذا كان التخير بنحو المسألة الفقهية.
نعم. إذا قلنا المسألة الفقهية عبارة عن حجية هذه الرؤية منوطة بالعمل،
لا تغبش عليك عبارة العمل. المقصود بالعمل التخير بأن تعمل بمضمون هذا الخبر أو مضمون هذا الخبر، يعني مو حجية هذا الخبر مشروطة بأن تعمل به. رجعنا إلى أن التخير في الحجية، أن المقصود بالتخير بالمضمون هذا مقصوده، مقصود أنه أنت مخير بأن تعمل بهذا الخبر أو ليس هذا. وأنت قاعد تقول لي حجية هذا الخبر مشروطة بالعمل به، رجعنا إلى التخير في الحجية. إحنا ما نقعد نتكلم عن تخير الحجية، نتكلم في التخير بين مضمون هذا الخبر وهذا الخبر، بمعنى أنك مخير بين أن تعمل بهذا أو بذاك. يعني مو معنى أن الحجية الأول مشروطة بالعمل به، هذه حجية الأول مشروطة بالعمل به، مرجعها للتخير في الحجية. ما قاعد نتكلم عن الحجية، التخير في المسألة الأصولية أنه عملا من حقك أن تعمل بمضمون الخبر الأول أو بمضمون الخبر الثاني. لا تقل لي حجية الخبر الأول مشروطة بالعمل به، رجعنا إلى مسألة ماذا؟ إلى التخير في الحجية. التخير في مقام العمل معناها أنت من جهة العمل مخير بين مضمون هذا الخبر ومضمون هذا الخبر. يا الحجية ما نتكلم عن الحجية، كلام عن الحجية.
مو الحجية الخبر حتى يكون المسألة أصولية، لا المسألة الفقهية.
نعم.
حجية المضمون تكفي فيه الاختيار دون العمل لو اختيار زائد العمل، حتى تصبح حجية المضمون الثاني.
لا الاختيار كافي. طبعا اختيار المضمون.
إذا كان العمل بعد ما كلام بالاسم.
لا لا. لا 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 نفس الشيء، ما يتكلمون عنه. لا لا المضمون أنا كافي، إذا قلنا التخير في المضمون أنا مخير في المضمون ولو لم أعمل. قال هل يجوز له أن يعدل، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا، هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا؟ إذا قلنا يجوز أن يعدل معناه أن التخير استمراري، وإذا قلنا لا يجوز أن يعدل معناه أن التخير ابتدائي. جيد. وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا، البعض هو الظاهر أنه المحقق العراقي، وتمسك بالاستصحاب. ليش تمسك بالاستصحاب؟ هذا اعتراف من أن الروايات لا يستفاد منها لا التخير الابتدائي ولا التخير الاستمراري، مجمل الروايات لا ليس فيها إطلاق، ليست في مقام البيان، تريد أن تفيد أصل التخير. قال إلا إن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق. زين شنو مولاي؟ إذا كان التخير في الحجية، يعني شو يريد السيد يقول؟ يقول التخير لو كان تخيرا في الحجية فجريان الاستصحاب قابل التأمل، أما لو كان تخيرا في العمل بأحد الخبرين فلا محذور في استصحابه. ليش؟ استصحاب التخير في الحجية قابل التأمل. ليش؟ لأن حق التخير في الحجية يرجع إلى حجيتين مشروطتين. يعني هذا الخبر حجة إن اخترته، وهذا الخبر الآخر حجة إن اخترته. جيد، فأنا اخترت الخبر الأول في الأسبوع الأول مثلا فهو الحجة، والآخر ليس فعليا، حجيته ليس فعليا. أأتي إلى الأسبوع الآخر ماذا أقول؟ أقول الخبر الثاني حجة لو اخترته في الأسبوع الأول، ففي الأسبوع الثاني أشك ببقاء صدق هذه القضية الشرطية فأستصحب، وهذا من استصحاب الحكم المعلق. سيد الصدر ترك عليك الجواب، إيش قال؟ قال لأن مرجعه إلى أن هذا حج، مرجعه قال إلى أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخير في الحجية، لأن مرجعه إلى أن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا، يعني لو لم نعمل بالخبر الأول مثلا، وهو الآن، يعني شنو الآن؟ يعني في الأسبوع الثاني بعد أن اخترنا الخبر الأول كما كان استصحابا، يعني نستصحب القضية الشرطية، لو اخترته هو حجة لو اخترته في الأسبوع الأول فهذه قضية شرطية، نستصحب القضية الشرطية. سير الصدر بعد ترك الأمر عليك، وإذا كان الاستصحاب معلق قال مو مشهور المحققين لا يقبلون بالاستصحاب المعلق.
قبل تصل الاستصحاب معلق وحجة وليس بحجة،
نعم،
ما هو حجة موجود؟
ليش؟
الأول
احنا
في هذا السبوع العفشي،
لا هذا تكلمنا، فرضنا في الاستصحاب المعلق أنه يفترضون وحدة الموضوع، لو كان أرجعناها لاختلاف لا هو نفس لا لا, لا لا تذكر مثال العنب، العنب الرطب إذا غلا يحرم، قلنا في الأسبوع الثاني بعد يوم جف فنقول إن هذا العنب بعد جفافه وغلا يحرم أو لا، فهو افترضوا وحدة الموضوع في الاستصحاب المعلق، رغم قد تقول إن العنب الرطب ليس العنب الجاف، هم افترضوا أن الموضوع واحد. هنا لدي قضية شرطية تقول الخبر الثاني إن اخترته أنا فهو حجة، هذا الموضوع بنفسه باقي للأسبوع الثاني، هذا الخبر الثاني لو اخترته فهو حجة.
هذا مو يساوي ترك الآخر؟
يا هو الآخر
اختيار الثاني مو يساوي ترك الآخر؟
أي
وأنا سويت ابتداء في السبوع الأول تركت الآخر
أي.
وعملت به ولم أترك،
شنو المشكلة؟
بالتالي لم أحقق موضوع الثاني
الآن
السبوع الثاني،
ما يخالف لو اخترته قضية شرطية، أنا قاعد أقول ما قاعد أقول اخترته فعلا، قاعد أقول قضية شرطية، فهو الإشكال إجى، رجعنا إلى الإشكال إن القضية الشرطية تستصحب أو لا، هذا استصحاب التعليق، هذا هو. إذا إشكالنا مو على اختلاف الموضوع، إشكالنا على أصل استصحاب القضية الشرطية. قال وعلى أي حال، زين، قال إذا كان التخير في الحجية، إذا كان التخير مو في الحجية في المسألة الفقهية لا مشكلة. ليش لا مشكلة؟ لأنه ما هو الثابت في الأسبوع الأول؟ جابوني بأحد الخبرين، أنت في الأسبوع الأول مخير بأحد الخبرين، جاوبوني، مخير بالعمل بأحد الخبرين، هذه قضية تنجزية مو شرطية، أنت مخير، تبولي مو في مقام الحجة، في الأسبوع الأول أنت مخير بالعمل بمضمون أي من الخبرين، هذه قضية تنجزية لو شرطية، هاي تنجزية، أستصحب هذه القضية التنجزية للأسبوع الثاني وأقول كنت مخيرا بين مضمون أحد الخبرين في الأسبوع الأول، الآن أشك بأني هل لا أزال مخير في بين مضمون هذا الخبر أو هذا الخبر، أستصحب هذه القضية التنجيزية، لا مشكلة فيما لو كان التخير بنحو المسألة الفقهية. قال وعلى أي حال، شنو على أي حال؟ يعني سواء كان الاستصحاب تعليقيا أو تنجيزيا، متى يكون تعليقيا؟ في استصحاب التخير بنحو المسألة الأصولية، ومتى يكون تنجيزيا؟ في استصحاب التخير بنحو المسألة الفقهية. يقول سواء قلنا بأن الاستصحاب تعليقي أو تنجيزي فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكاري شنو روايات التخير. خلنا نأخذ الثالثة ما فيها مشكلة. الثالثة الآن لو قلنا شوي أنت بولي بأن روايات التخير تامة جيد وروايات الترجيح تامة أيضا فيحصل تعارض بين روايات التخير وروايات الترجيح. روايات التخير ماذا تقول عندما يتعارض خبراني ظنياني سندا تعارضا مستقرا فأنت مخير بالعمل بأي منهما سواء كان هسه تخير بنحو المسألة الأصولية أو كان تخير بنحو المسألة الفقهية. لا نريد أن نبحث ذلك، نغض النظر عن ذلك. تمت روايات التخير. وروايات الترجيح ماذا تقول إذا كان في أحد الخبرين المتعارضين الظنيين سندا مرجح فيقدم الخبر الذي فيه مرجح. جيد. إذا وجد لدينا شوي أنت بقولي إذا وجد لدينا خبر فيه مرجح يعني خبر موافق للقرآن والآخر مخالف له ماذا تقول رواية التخير؟ جاوبوني ماذا تقول؟ تقول رواية التخير خذ بأي منهما. ماذا تقول رواية الترجيح؟ لا لا بد أن تأخذ بالخبر الموافق للقرآن. فإذا نبتلي بالتعارض في نفس روايات العلاج فكيف نجمع؟ جمعوا بطريقتين. الطريقة الأولى وتنسب للشيخ الآخوند أن نقدم روايات التخير على روايات الترجيح بحمل روايات الترجيح على الاستحباب. الشيخ الآخوند يقول الثابت أنه عند تعارض الخبرين الظنيين سندا تعارضا مستقرا هو أنك مخير بينهما، لكن يستحب لك إن كان في أحدهما مرجح أن تأخذ بالخبر الذي فيه مرجح. وشاهد لذلك اختلاف نفس الروايات في المرجحات، بعضها تذكر 4 مرجحات، بعضها تذكر 3 مرجحات، بعضها تذكر مرجح واحد يعني بملاك واحد الموافقة للقرآن والمخالفة للعامة. هذا شاهد. طبعا هذا شاهد، هذا شاهد يتم فيما لو لم نعالج تلك الروايات ونقول بأن الرواية المعتبرة سندا والتام دلالة هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي تذكر ملاك الترجيح بالموافقة لمضمون القرآن أو شنو أو المخالفة للعامة. شو أنت تقول؟ لكن السيد ما يرد عليه بهذه الطريقة، يرد عليه بطريقة أخرى ويقول له الحمل الجمع بين الروايات بحمل الآمرة على الاستحباب. روايات الترجيح ماذا قالت؟ الموافق للقرآن إذا كان موافقا فخذوه وإذا كان مخالفا شنو؟ فاعرضوا عنه. هذا الأمر متى يحمل على الاستحباب؟ الأمر ظاهر في الوجوب. متى يحمل على الاستحباب؟ يحمل على الاستحباب يعني حينما نقول بقرينة الروايات التي دلت على التخير يحمل على الاستحباب. هذا أين الحمل على الاستحباب؟ الحمل على الوجوب أين يتم؟ يتم في الأوامر المولوية التكليفية. يعني مثلا رواية تأمر بصلاة ما، رواية أخرى تفيد عدم وجوب هذه الصلاة، فيتبين أن الأمر بهذه الصلاة لا يدل على الوجوب وإنما يفيد الاستحباب في الأوامر التكليفية المولوية. أما في الأحكام في الأوامر الإرشادية والأحكام الوضعية فلا يمكن الحمل على الاستحباب. شو أنت تقول؟ مثال: لو جاءت رواية وقالت أعد الصلاة فيما لو حدث كذا، رواية أخرى أفادت عدم وجوب الإعادة، لا يمكن أن نقول بأن المراد بالإعادة استحباب الإعادة، لأن أعد إرشاد إلى البطلان والفساد، ولا معنى لأن نقول بأنه يستحب الفساد. مثلا مثال ثاني: روايات قالت أنه لو أصيب الثوب بالخمر فيوجد بأس بأن تصلي به، وروايات قالت لا يوجد بأس. ما نستطيع أن نقول بأن الروايات التي قالت يوجد بأس تحمل على الكراهة، لأنه يوجد بأس إرشاد إلى بطلان الصلاة، إرشاد إلى نجاسة هذا الثوب وبالتالي تبطل الصلاة. مقامنا من هذا المقام الروايات التي قالت خذوا بالموافق للقرآن والمخالف للعامة، وإن كانت قالت خذوا بنحو صيغة الأمر، لكنه أمر إرشادي يرشد إلى الحجية، واضح، يرشد إلى الحجية، وبالتالي لا معنى لأن يقال بأن روايات الترجيح تحمل على الاستحباب. ما عندنا حجية بنحو الوجوب وحجية بنحو الاستحباب، واضح الفكرة، واضح. طبعا بين قوسين هذا المبنى الذي يقول بأنه في الأحكام الوضعية والأوامر الإرشادية ماكو معنى للحمل على الاستحباب والكراهة، قد يرد، قد يرد ويقال بأنه مثلا حينما يقال يوجد بأس في الثوب الذي أصابه الخمر، لعله وإن كان إرشاد إلى، لكن إرشاد تنزيهي، يعني إرشاد تنزيهي إلى بطلان الصلاة، لكن البطلان ليس القوي، البطلان الضعيف بنحو التنزه. وأيضا في مسألة أعد الصلاة صحيح إرشاد إلى بطلانها، لكن بطلانها ليس بنحو البطلان القوي، وإنما بنحو البطلان الضعيف الذي يفيد استحباب إعادة الصلاة. هذا قد يرد هناك، لكن في مقامنا، في مقامنا، في موردنا يصعب رده، لأنه لا توجد حجية مستحبة وحجية غير مستحبة. شوي تقول، وقد تقول إن كلا الخبرين حجة، والمقصود خذوا بالموافق استحباب أن تأخذ، استحباب أن تأخذ بمضمون هذا الخبر، لكن ظهر الروايات أنه خذوا به، خذوا بالموافق حتى لو كان يدل على الترخيص، فهي لا تتحدث عن مضمون الخبر، إنما تتحدث عن حجية الخبر الموافق للقرآن، والحجية حكم وضعي لا معنى لأن يكون بنحو الوجوب وبنحو الاستحباب. إذن هذا الجمع ليس بصحيح. الجمع الثاني، هذا الجمع هو الذي قال به الشيخ الآخوند، وينسب للشيخ الآخوند، الجمع الثاني هو الذي يقول به مشهور المحققين والسيد الصدر رحمة الله عليه منهم، يقول بأن روايات التخيير مطلقة، النسبة بين روايات التخيير وروايات الترجيح هي نسبة العموم والخصوص المطلق. روايات التخيير تقول إن تعارض خبران ظنيان سندا تعارضا مستقرا فأنت مخير بينهما سواء وجد مرجح لأحدهما أو لم يوجد، بينما روايات الترجيح ماذا تقول؟ خذ بالذي فيه مرجح، فتكون مقيدة لإطلاق روايات التخيير. كيف تكون النتيجة؟ تكون النتيجة إذا تعارض خبران ظنيان سندا فأنت مخير بينهما إن لم يوجد مرجح في أحدهما، فتكون روايات الترجيح شنو مقيدة لإطلاق روايات التخير. طبعا نحن لا نقبل بهذه النتيجة، دير بالكم لا نقبل هذه النتيجة، مبنية على تمامية روايات التخير. وإلا إحنا شو أنت بقولي، وإلا إحنا ماذا نقول؟ إذا وجد المرجح يقدم الخبر الذي فيه مرجح، إن لم يوجد مرجح، إن لم يوجد مرجح فنصل إلى التساقط، والتساقط قد يوصلنا إلى شيء ما هو إما إلى عموم فوقاني أو إلى أصل عملي، ولا يوصلنا إلى التخير بين مضموني هذا الخبر ومضموني ذاك. لكن هذا كله، هذا الجمع الذي جمعناه وقلنا بأن رواية التخير مطلقة ورواية الترجيح تقيد إطلاق رواية التخير، مبني على ما لو تنزلنا وقلنا بأن روايات التخير فيها تام سندا ودلالة. واضح؟ طيب الثالثة، إذا تمت روايات التخير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ الأولى تحكم بلزوم التخير وترفض إعمال المرجحات، والثانية تقتضي إعمال المرجحات، فتعارض. فقد يقال هذا الجمع الأول بحمل روايات الترجيح على الاستحباب، ونلاحظ على ذلك أن الأمر في رواية الترجيح إرشاد إلى الحجية، يا حجية، حجية الخبر الموافق للكتاب أو حجية الخبر المخالف للعامة. ولهذا الخبر الموافق للكتاب يشمل حتى الخبر الذي يدل على الترخيص، يعني خذ بالخبر الذي فيه ترخيص إن كان موافقا للكتاب. يعني بعد ما هتكلم عن الحجية، قال فلا معنى لحمله على الاستحباب. ليش؟ لأن الحمل على الاستحباب إنما يكون ويتم في الأوامر المولوية التكليفية حينئذ. هذا بل المتعين، هذا الجمع الثاني، الالتزام بتقييد روايات التخير بحالة عدم وجود المرجح. يعني روايات التخير مطلقة وتدل بإطلاقها على أن الحكم بالتخير يعم حالة وجود المرجح وعدمه، وروايات الترجيح تقول إن وجد المرجح يقدم الخبر الذي فيه مرجح، فتقيد إطلاق روايات التخير. صلوا على محمد وآل محمد.